العالمين شروع الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن الأقيام يوم الدين كان الكلام في أدلة العصمة. الدليل الثاني هو ما ذكره المحقق الماتن رحمة الله تعالى عليه من أن الدليل على عصمة الإمام أنه حافظ الشريعة، وهذا فعلا من أقوى الأدلة على مش فقط على عصمة الإمام، هو على لزوم وجود إمام، هو له علاقة بحفظ الدين، وأنه لا يمكن حفظ الدين، أن كل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله غير قابل لحفظ الدين، ولا بد أن يكون للنبي نائب ووصي يحفظ هذا الدين. وأكبر دليل ما وقع، يعني ما بدوش واحد هالقد كتير يفلسف الأمور ويفصل في الأمور كثيرا، ما وقع. انظر إلى الخارج، انظر إلى الإسلام الموجود في الخارج، حيث إن صار المنكر معروفا والمعروف منكر بعد، وكله بيشهد بهذا الشيء المصيب. يعني كله كل ما شوف واحد يكتب أثناء الـ شو اسمه هذه اشتعال المشاعر، إلا وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والناس ارتدوا القهقرة والمسائل هذه كلها، يعني ماذا عمل مشاهد الوجدان من قديم إلى الآن؟ اختلف المسلمون في أبده البديهيات، يا أخي في صلاة الموت، بصلاة القصر أنها رخصة أو عزيمة، لك في رفع اليدين، لك في أن نوضع يدينا على البطن عند الصلاة بيسموه التكتير، شو اسمه لغير التكتير بيسموه شو اسمه شو بيسموه هنا بسرعة بالاصطلاح تاعه الإنسان
تكفير
التكفير أو عدم التكفير. اختلفوا بساط، يعني أمور كان يصنعها النبي أمامهم 15 مرات، كان الوضوء اختلفوا فيها، شو بدك أنت أكثر من بدك، اختلفوا في كوني كل أعوذ برب الفلق من القرآن يا أولا، بدك واحد يتكلم، يعني لولا ذاك إذا شهد بآية كان ضاع في القرآن، يعني كان في آية من القرآن ضاعت، في واحد إجا ركز عليهم وقالوا هذه آية من القرآن فأثبتوها بشاهد واحد، يعني هذا على رواية الكنز العمال. فالشريعة واضح جدا أنه لابد لها من حافظ، لابد لها من مراعي، لابد لها من قيم يحفظها ويقيم عمادها ويحفظ المؤمنين والإيمان. لكن على كل حال العلماء جرت سنتهم في هذا الباب أن يفصلوا في المسألة، فيقولون هكذا أن كل ما سوى الإمام لا يمكن أن يكون معصوما، فلا يمكن أن يكون حافظ للشريعة، فإن الشريعة إما أن تؤخذ من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو العقل، ولا الكتاب حافظ للشريعة ولا السنة حافظة للشريعة ولا الإجماع ولا العقل. أما الكتاب ليس حافظا للشريعة، فإن الكتاب لم يشتمل على تفاصيل الأحكام، كل تفاصيل الأحكام، وقلنا أمس أنه دعوة أنه تبيان لكل شيء لا يؤثر، هذه دعوة خطابة، هذه قطعا في القرآن ليس فيه كل شيء، يعني هذه يراد من تبيان كل شيء، لا يراد منها تبيان كل شيء حتى تفاصيل الأحكام، يراد منه تبيان كل شيء لحاض الغرض الأساس الذي أنزل منه القرآن، أنزل أجله القرآن اللي هو هداية البشر ومشاكل هذه الأمور. وإلا ما معنى أنه يكون القرآن فيه تبيان كل شيء ثم يقول ما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا عنه؟ ما ينبغي أن يكون ما أتاكم الرسول فخذوه إذا كان في القرآن، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء. واضح جدا أن المراد أنه من تبيان كل شيء بلحاضي ما أغراض القرآن، مو تبيان كل شيء حتى بلحاضي الفيزياء والكيمياء والفلك ومشاكل هذه الأمور وعالم الطبخ وعالم البحار وعالم ما أدري شو بعد.
ما هذا الموضوع يعني؟
أنت بعض بس بالقرآن مثلا فيه يعني شو اسمه كيف عالم الطبخ يعني موجود بقلب شو اسمه؟
ما
ها؟ من
يدعي؟
أنت تدعي؟
أنا ما أدعي.
في واحد يدعي عزب الدنيا يعني؟
كيف نتكلم عن البطون
يعني
سبعة بطون
وسبعة؟ لا يعني البطون هو البطون هو البطون القرآني، بل هو البطون القرآني لأجل الطبخ نزلت على كل حال. على كل حال حتى لو افترضنا أن في القرآن بطونا و و و و فنفس من بيستطيع يحصله؟ يعني بغض النظر يعني مين بده يحصله؟ من يستطيع أن يحصله؟ شو طريقة طرق العقلائية لتحصيل بطون القرآن؟ شو الطرق الموجودة عند المسلمين لتحصيل بطون القرآن؟ يتفضل. هذه البطون عم تتكلموا عنها فيها على كل شيء في الدنيا، يعني حتى تفاصيل الأحكام. على أنه ما أكون نرجع بعيد، ما معنى ما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا عنه؟ يعني ما معنى هذا الإطلاق في هذه الآية؟ أنه والله كل شيء بيأتيكم يأتي به الرسول فخذوه، شو يعني أن النبي قد فوض له أمر الشريعة وأمر الدين؟ شو يعني أنه ليش صلاة الكسوف لا يصليها العامة فرضا يصلوها ندبا؟ مش لأنه النبي هو الذي أتى بها وليست في القرآن؟ صلاة الكسوف ليش العلماء السنة الآن صلوها شو وجوه بيرونها ندمندوب لأنه بيعتبروها أنه لم تنزل في القرآن مثلا. على كل حال من الواضح أن القرآن لم يحفظ، ولا هذا أقلها القرآن بالحظ ظاهره، يعني تعال عبر هكذا إذا أنتم بتتضايقوا من التعبير أنه ليس تبين كل شيء يا أخي بالأبلغ بالحظ هذا التعبير أن ما هو ظاهر من القرآن ما يمكن استفادته من القرآن بالطرق العقلائية قطعا لا يفي بهذا بدأ نصير أحكام يعني هذا المقدار كيف، ولا هل مراد أن كل واحد يجي عباده يستفيد ما يشاء من القرآن يعني؟ أما بالنسبة للسنة فحالها يمكن أسوأ من القرآن باعتبار أن السنة سنة النبي نتكلم يعني إما أحرقت إما حرفت إما منع من تدوينه إما ما أدري إيش، وكثر عليه الكذابة ولم يضبط الكذابة، صار فلان وفلان هن كبار أصحاب النبي يحبسون في المدينة وغيرهم في الشام وغيرها يسرح ويمرح ويروي ما يشاء في أحاديث فضله وأنه خال للمؤمنين ومشاكل هذه الأمور يعني. أما بالنسبة للإجماع فأيضا نفس ما ذكرناه في الكتاب والسنة أيضا نذكره في الإجماع، فأن الإجماع لم يفي بتمام الأحكام، ما في إجماع على كل شيء، إجماع هو على مسألتين ثلاث مسائل هي لعله فقط الإجماع المسلمين لعله لم ينعقد إلا في الضروريات، أما في غير الضروريات ونعقد إجماع المسلمين ونعقد فقل وضوء ما نعقد إجماع، شو بدي يحكي الواحد بعد كم مرة كان يتوضأ النبي باليوم؟
كم
مرة يتوضأ باليوم؟ 10-20 مرة؟ كم مرة كان يتوضأ في اليوم؟ شو ما أعرفش أنا يعني. في بعض الروايات أنه كل ما ينام كان ينام حنيها ثم يقوم يتوضأ ثم يرجع ينام ويصلي صلاة من السماء يرجع في رواية. طيب يا أخي كم مرة كان يتوضأ النبي في النهار؟ وما ضبط منه الوضوء؟ واحد عايش معكم 10 سنوات ما تعلمتم في توضع، هذا واقع مش ينبغي أن هذا واحد يوقف عنده شوي يعني. فإذا الوضوء لم يحصل فيه إجماع كيف واحد يقول بأن الإجماع يعقل أنه يكون حافظ للدين؟ بالنسبة والأحكام الإرث هناك نصيبي يعني، على كل حال أحكام الإرث تعرفوا سابقا كان يعتبر أنه أحكام الإرث تعتبر أن بيتعلم أحكام الإرث كأنه تعلم الأحكام الشريعة كلها، يعتبروها كل في الفقه كان سابقا لأنه أصعب شيء يعتبروها كان أحكام الإرث سابقا. وعلى كل حال المشارح رحمة الله تعالى بس عنده عبارة كان أمس قرأناها وصلنا عندها نريد نقرأها نعيد قراءتها اليوم، العبارة قال عم بيأشكل على الإجماع، يقول قبل ما نقرأ العبارة بدو بين نكتة ولو تبعا لشيخ الطهراني في توضيح المراد الله يرحمه، الطهراني في توضيح المراد مو الطهراني السيد برجع بعيد، الطهراني شيخ هذا شيخ الطهران
مو
من اليمامة ويا كمان مو في اليمامة إجماعهم يعني أحد أدلة الأهل العامة على حجية الإجماع هو أنه إذا أجمع المسلمون على مسألة، هذه ولو بتقرير الشيخ الطهراني عم بتكلم عنه وعم ينسبها للغزالي، هو أن الإجماع المسلمين على مسألة من المسائل إما أن يكون ناشئا لا من مستند، وإما لمستند قطعي، وإما لمستند ظني، ولا رابع في البين، إما لا يكون لهم مستند أو لهم مستند ومستندهم إما مستند قطعي أما مستند ظني، أما أن يكون لا مستند لهم فمحال باعتبار أنه كيف يحكم الإنسان بلا مستند، فلا بد له أن يكون له مستند، ولا كان مستند ظن بس لا بد أن يكون له ماذا مستند حتى يحكم بحكم، فإن التصديق يحتاج إلى دليل مثلاً، الحكم يحتاج إلى دليل. أما أن يكون مستندهم ظنياً فهذا أيضاً محال، فإنه كيف يتوافق ظنون البشر؟ كيف يمكن أن تتوافق ظنون البشر؟ جعلت مثال دائماً بشو بالأطعمة، هل ممكن أن تتوافق نحن ظنوننا وشهواتنا وأهواءنا على طعام واحد؟ ما أنت بتأكل سبزي من غير شر؟
بس كنا متفقين على أكل
الكبار. إلا إيه نذكر دليل القطع كما يأتي إن شاء الله. من قال كل لمة ديك؟ وفي بعض الناس ما تأكل لحم أبدا، أنا وياكم متفقين. يعني واحد بتقريب اعتبروه تقريب اصلا ينبغي ان تكون قضيه واضحه بلا مثال. يعني بس ان ذكر المثال عم بذكر المثال اللي بذكروه هم، ولا ينبغي ان تكون واضحه. هل يعقل ان ظنون البشر كلها تتوافق؟ بعيد جدا هذا، انه انا حكمي ظني وانت ظن وهو ظن وهو ظن، ظنون 100 ظن كلها توافقت في مكان واحد. يعني انه انا مثلا استحسنت واستحساني مطابق لاستحسانات 1000، متين صارت بالدنيا هذه؟ ما بتصير هذا. يصور أنت تجمع 10,000 شخص يستحسنون كل استحسانهم واحد. نعم لو كان في واحد حاكمهم بس، إذا كان في واحد حاكم لهم بالقوة والقهر، نعم يستحسنوا كما يستحسن هو، بس بكل مستحسن واحد. نحن نقول الناس مختارين واستحسنوا جماعة كبيرة جدا متفرقة متشتتة، قطعا لابد أن يكون استحسانهم شو؟ ما ممكن، مش مطمئن، يعني غير محتمل عرفا أو عادة أنه يكون استحسانه ذو منشأ، ذو منشأ عفوا، أن يكون استحسانه ظنيا، يعني مستند إلى ظن، لأن يعني الظنون لا تتوافق، الظنون لا تتوافق عادة. طيب شوف بقية، فلا بد أن لكم مستند مستند يكون أدليا قطعيا، فإذا ثبت أن الإجماعات كلها لها مستند قطعي. العلامة الشارح بك عبارته في الكتاب يقول له أنا سلمت معك أولا أن الإجماع لا يعقل أن يكون بلا مستند، وسلمت معك أيضا بأن الإجماع ليس له مستند، مستنده لا يمكن أن يكون ظنيا، لكن قولك أنه فثبت أن الإجماع لا بد أن يكون مستنده ماذا؟ قطعيا. هذا أول الكلام، لأنه لو كان مستند الإجماع أمر قطعي لاشتهر هذا الأمر القطعي، فتفرض أمر قطعي واضح بين ظاهر عند كل المسلمين، فينبغي أن يكون هذا الأمر القطعي ماذا؟ لذاع واشتهر، وإذا اشتهر وصل فعدم وصول إلينا هذا على أنه عدد غيره موجود. أنت عم تفترض أن هناك مستند قطعي، وهذا المستند القطعي ماذا؟ مشهور بين المسلمين، فكان ينبغي أن نصلنا هذا المستند القطعي، وعدم وصوله إلينا هذا أمر على أنه شو؟ أنه غير موجود. فحينئذ لا يمكن أن يكون مستند الإجماع لا عدم النص، لا يمكن أن لا يكون الإجماع مستند، ولا يعقل أن يكون مستندهم ظني، ولا يعقل أن يكون مستندهم قطعي. شو مستندهم؟ شو النتيجة؟ مع نظير هذا الفرع الأول، شو النتيجة بتصير؟ على إجماع. هذه النتيجة، نتيجة أصلا ما ممكن يجمعوا المسلمين إلا في الضروريات، يعني إنسى الضروريات، إنسى بديهيات الضروريات، لا يعقل أن يجمع المسلم. فإنهم إن أجمع المسلمون إما أن يجمعوا لا لمستند، هذا محال، لمستند ظني محال، لأنه يعني ما توافق الظنون، أن يجمعوا لمستند قطعي، مستند قطعي لابد أن يكون واصل لنا ولم يصل. نعم إذا واحد يستثني الضروريات شيء آخر، هذا معنى قوله لأن إجماعهم ليس لدلالة ولا لاشتهرت، مقصود من الدلالة الدليل القطعي، ولا لأمارة يعني أمارة ظنية، إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاء على الأمارة الواحدة كما نعلم بالضرورة عدم يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع، يعني في جميع البقاع، على أمارة واحدة، لأنه يستحيل توافق الظنون، كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد أو لا لهما، فيكون باطلا. شوفوا بيعجبنا أن مثلا عبارته لإرشاد الطالبين بس بقرر هذا بقول، وحصول مثل هذا الإجماع متعسر بل متعذر لاستحالة أن يكون في كل حكم دليل قاطع يستدل به الكل أو بعضهم، وامتناع اشتراك العقلاء في الأمارة الواحدة بأن يسمح للكل أمارة واحدة أو أمارات مختلفة تشترك في غلبة الظن بأمر واحد فيكونوا مشتركين فيها أو فيما يحصل منها إلى آخر العبارة. هذا المطلب حاصل اللي عم بيقوله هو في المقام، هو مرجعه بالآخر لشو؟ أنه لا نتعقل انعقاد الإجماع في كل المسائل، بس هذا بدوش هالقد تعب، أنت قول له أنت هذا الشيء، يعني هذا ما بده هالبيان صراحة. البحث كله شو بده هو النكتة؟ أنه نطلعه بالخارج ما في عنده الإجماعات، خصوصا إذا اعتبروا الشيعة من الأمة، يعني دائما بيقولوا هالروافد الخبثاء وإن كانوا من الأمة على كل حال فمصيبة بيعتبروا الشيعة. بعضهم بيعتبر أن الشيعة هن سبب المصايب، لا ما أدري فعلا، شيلوا الشيعة جنة شو بتسووا مع بعضكم أنتوا؟
بينات مصنع في إجماع
انت ولا شيء، انت بس افتح الكتب السنيه القديمه، الكتب الفقهيه القديمه عند السنه اللي بيستعرضوا فيها اراء علمائهم القدماء، يعني مش بس الاربعه وغيرهم، وشوفوا التناقض، تناقض يعني توصل لحد التناقض بالفروع هذا. وبالعقائد أوضح، يعني أوضح فأوضح بالعقائد، تناقضهم بالعقائد. كل واحد يعتقد من واحد مجرد الله مجرد لله تعالى شو شاب وموفق وما أدري إيش أمرد وما أدري شو. وين في إجماع عندكم يا حبيبي؟ أي دين حفظ بهذا؟ وين الإجماع اللي حفظ الدين؟ ما بتعرف الله شو هو؟ الله مجرد ولا جسم؟ أي دين حفظه؟ وبعض الناس مختلفين إذا الله جسم أو مو جسم، يعني شنو شيء إنه شنو ارتفع الخلاف فيما بينهم يعني. فهذا بالنسبة للشو اسمه. أما بالنسبة لدليل العقل فهو إما قياس وإما استحسن، إما أصالة البراءة. أما القياس فما أدري إذا في واحد عاقل يقول بأنه القياس حافظ للشريعة. وهو بيعبر الشيخ علامة الشرح بيعبر للإجماع على أنه ليس بحافظ. بعيد جدا أنه في واحد عنده عقل يقول بأنه شو، لأن الإجماع أنه حافظ للشريعة. يعني ما هو القياس فكرته لماذا؟ حيث لا شريعة. وفكرة الإجماع كله على بعض شو كانت؟ أن القياس، فكرة القياس كلها ماذا كانت؟ أنه يا أخي نحن نحتاج إلى أحكام حتى نتمم الشريعة. لذلك هم قالوا بالتصويب في موارد عدم النص. هن شو قالوا؟ قالوا هكذا كما ذكر الغزالي في المستصفى، ذاكرين البحث في المظفر نقلنا عبارته. شو قالوا هم؟ قالوا هذه الشريعة على قسمين، إما روايات نصوص وردتنا في الكتاب والسنة فهنا نحن مخطئة، نصيب ونخطئ، أي متعبدون بنص النبي. أما في موارد الأخرى شو؟ أصلا ما في شريعة، ما في دين، أصلا ما في دين. وأنا وظيفتي ماذا؟ وما لي هاي الفراغات الشرعية؟ هذا تناقض، يعني مش تناقض هذا. طب إذا كان هذا، إذا بيطلعوا تفضل، إذا بيطلعوا بيقولوا هم، طب ليش تعبدوا باجتهاد أبي حنيفة وما شكله؟ إذا كان أبو حنيفة ماذا؟ مجرد أنه شخص ماذا؟ سد الثغرات، أن في الشريعة ناقصة وتممها مين؟ أبو حنيفة. طب ليش نتعبدوا بقول أبي حنيفة؟ ما أدري فعلا، يعني الله استعملك يا عبد الأمير المؤمنين، استعان الله بكم ليتم شريعته، يعني هو أكمل دينه ساعة أبو حنيفة لله عز وجل. عشان بيعرفوا إذا أبقوا باب الاجتهاد مفتوحا ما بيبقى دين، من يبقى دين؟ شو بدي يبقى؟ خليه واحد منهم بس. كم رواية عندهم اللي معتبرة؟ كم رواية اللي بيطلعوا رواياتهم بالفقه معتبرات؟ وخلي يفتح باب الاجتهاد والقياس في سائر الأبواب، والمصالح المرسلة وسد الذرائع في سائر الأبواب. شوف شرع الأحكام. أما بالنسبة للبراءة الصية فأوضح، خصوصا في هذه الأيام براءة الصية لا يمكن أن تكون حاضر الشريعة، فإن البراءة في فرع ماذا؟ عدم وجود الشريعة، عدم وصول الشريعة، لأن تحفظ الشريعة. هي البراءة هي أصل عملي، والأصول العملية شو؟ ليس لها كشفية عن الواقع. هن بيعبروا العلماء بيعبروا بتعبير آخر عادة، بيقول أنه لا يمكن أن يكون البراءة حافظة للشريعة لأنه تقتضي أنه عدم حاجتنا إلى الأنبياء. ما أنت بلا ما تجي يا نبي نحن نجري البراءة دائما، فنحن غير حال شلنا في النبي يعني نجري البراءة أبدا. هي الأوضح أن يقول هكذا. البراءة هي شو؟ لا تكشف عن حكم. البراءة ماذا؟ مجرد أصلا لتحديد موقف عملي كما هو مبين في علم الأصول. بعدين العلماء مثل مثلا مناهج اليقين للعلامة الحلي صفحة 450، أو إرشاد الطالبين للفاضل البغداد صفحة 335 و36، تعرضوا في المقام إلى الشبهة قد تطرح، أن واحد يقول أن مجموع الأربعة هي الحافظة، يعني لا الكتاب لوحده ولا السنة لوحده ولا الإجماع لوحده ولا العقل لوحده، لا مجموع الأربعة لوحده هي الديكة. فأجابوا عنا بجواب عجبني هذا الجواب أنا، قالوا بأنه يا أخي أقلها في الكتاب، هل يوجد آيات مختلف فيها؟ مش في آيات من الكتاب مختلف فيها ولا لا؟ فيها شك هذه كمان. هناك قطع بعض الآيات القرآنية اللي هي آيات وأحكام قد اختلف فيها، فهذا الحكم الموجود في هذه الآية شو؟ لم يحفظ. هناك بعض السنة قد اختلف فيها، إما من حيث الصدور وإما من حيث الدلالة، فهذه السنة وهذا الحكم شو؟ لم يحفظ. فإن حفظه بالواقع، مش حفظه بلحاظ الحجية. الشريعة أيضا تحفظ، ولم ما حفظها الشريعة. على هذه المباني لم تحفظ شريعتهم، لذلك كلامكم يكون باطلا. على أنه نحن نقول لا الكتاب ولا السنة، يعني سنة النبي ولا الإجماع يوافين بالشريعة، إجماعهم مع بعضهم هذه الثلاثة أصلا لا يكون بتفاصيل الشريعة. ولذلك عم برجع بقول هم قالوا أن عندهم تصويب وعندهم أحكام لم يرد فيها نص وعندهم وقائع لا نص فيها. ليش إني قالوا هذا المقالة؟ ليش اعتبروا تصويب وأن الواقع أن الأحكام أن الواقع يحلو من الأحكام؟ مش لأنهم عندهم النصوص؟ فقالوا إحنا من الاثنين إذا أن في حكم لله عز وجل ثابت لابد أن نصيبه، لابد أن طريق إصابته، كيف نصيبه هذا الحكم؟ شو عندنا طريق؟ خلاص فضل. في واحد بس يدعي بأنه متصل بالنبي، الواقف أحد عنده طريق النبي. أروح لعنده الإمام جعفر الصادق أو الإمام الباقر؟ هيك رأيك أنت؟ لا، نقول ما في حكم بالواقع. لذلك صدر من أهل البيت في تلك الفترات شو؟ إن لله في كل واقعة الحكم. ما ترك شيء، ما من شيء إلا في كتاب وسنة. شو ثبت هذا؟ شو البارد هالنصوص هذه؟ مش رد على هؤلاء؟
هيا النبي ما
أردنا من
شيء
إن يقربكم
من الله
أو
إلا
أمرتكم
به أو
بينتم
لكم
شيء
وعبد.
لكن إذا كفأت اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه نهية الفضل من ضربه، هذه نقطة لكل بحث. ردوا أنتم أموركم لمين؟ لأولي الأمر لعلمه مين؟ مش كل أولي الأمر، الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم إلى آخر الآية. هذا كله بالنسبة أن الإمام لابد أنه حافظ الشريعة، فلا يوجد شخص صالح لحفظ الشريعة إلا الإمام، وإلا ينبغي أن يقول بضياع الشريعة هم يعني على كل حال. الكبرى أن حافظ الشريعة لابد أن يكون معصوما سهلة، هذه نفس دليل على عصمة النبي في الأمور التشريعية، أنه لو لم يكن حافظ الشريعة معصوما شو حافظ؟ يعني شو يسوي هذا؟ يخرب الشريعة يعني مثلا؟ لا يؤمن بعد ذلك من الزيادة، لا ما أؤمن في الشرع من الزيادة والنقصان، وجاز وقوع الخلل في الشريعة، وهذا كما عرفت ماذا؟ أنه باطل. نحن لابد أن يكون هذه الشريعة محفوظة، لابد أن يكون في التقدير الإلهي شيء اسمه حفظ الشريعة، فالشريعة لابد لها من الحافظ، وهذا الحافظ لابد أن يكون معصوما. نعم سوف تأتي الإشارة أن هذا الدليل يثبت بأن الإمام معصوم في أمور الشريعة، بس هذا كافينا نحن بعلم العقائد، أنه هني ما ادعوا أنه في شخص ماذا في الكون هو معصوم ماذا في الأمور الدينية، أصلا ما أحد يدعي هذه المسألة. إن شاء الله أقرأ لكم روايات، إذا مو غد بعد غد نقرأ لكم روايات لطيفة في المقام، كيف أمير المؤمنين ببعض روايات الكتاب يقول أريد أن أذكرهم بأنه شو أنه أفمن يهدي إلى الحق، أريد أن أذكرهم أنه من أنا يرشدهم بعض الأحيان لبعض المسائل. أقرأ لكم بعض الروايات إن شاء الله. على كل حال هذا بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث هو بعينه المذكور في بحث عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أعتقد أصلا فصل البحثين كان مش مناسب، بحث واحد يطرحه وانتهينا، وينبه لبعض إشكالات العامة وانتهى البحث. الدليل الثالث هو بعينه المذكور، هو الدليل الثالث هنا، هو عينه الدليل الثالث المذكور في ذاك الترتيب هناك في بحث عصمة النبي. نحن ذكرنا ثلاث أدلة، كان الدليل الأول عدم الوثوق يعني نقض الغرض، الدليل الثاني المتابعة وعدم المتابعة يمكن على البالي أو شيء معين، والدليل الثالث هو الإنكار عليه، هو الإنكار عليه طاعة مش الطاعة. الدليل الثاني شو كان؟ الطاعة ولا مرة عم بيش بالضبط؟ لأن النفرة الأول هو الأساس. شو عم تفتش؟ شو رأي بارك المتن بس بيمشي الحال؟ أعطيني الكتاب طلع لي دور يا بنا. ها؟ تجي فين؟ وجوب البعثة في الوقت وش اسمه في الكرامات كمال الذكاء والفطنة في الوجوب. يحصل الوثوق رصنا ولوجوب متابعته. هذا دليل الثاني، دليل المتابعة. والدليل الثالث الإنكار عليه، أن يلزم من ذلك شو؟ أن تنكر على النبي، وإنكار على النبي يجب ماذا؟ أذيته. هنا عبر بشو؟ أنه لو لم يكن النبي معصوما لازم ماذا؟ لوجب أنك شو تنكر عليه أيضا. إذا تنكر عليه معناك أنت مأمور بطاعته، فقد قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب علينا طاعة أولي الأمر، مع أنهم يجب علينا أن ننكر عليهم. نلزم ماذا؟ هذا خلف. كيف نطيعهم مع أنه ماذا؟ واجب علينا أن ننكر عليهم. فلو وقع من الإمام معصية لوجب الإنكار عليه، وبالتالي لم تجب طاعته، هذا خلف. طبعا نحن سابقا تقدم منا أن هذا الدليل فيه إشكال، وقلنا بأنه نحن كلامنا بالعصمة أولا، مكلامنا بالعدالة، والعصمة هي عبارة عن استحالة صدور المعصية، مو مجرد أنه لا يصدر منه معصية في الخارج. فرق الأساسي بين العصمة والعدالة أن العصمة هي عبارة عن لطف إلهي يمتنع معه ذاتا، يمتنع وقوعا صدور المعصية من المعصوم، بخلاف العدالة التي لا يمتنع معها صدور المعصوم خارج صدور المعصية خارجا، وإن لم يصدر منك خارج المعصية. فإن عدم الوقوع لا يعني استحالة الوقوع. في كثير من الأمور لا تقع منك لكنها غير مستحيلة، لكنها لا يقال بأنها مستحيلة الوقوع، قد تفعلها بعدين، شو يدرينا بعد شو تسوي أنت بعدين. فإذا مجرد عدم الوقوع لا يعني استحالة الوقوع، والعصمة هي استحالة الوقوع. متى يجب أن ينكر على الإمام؟ إذا يصدر منه معصية. فهذا الدليل على تقدير ثبوت يثبت ماذا؟ أن الإمام لا يصدر منه معصية. أما عدم صدور لأنه معصوم أو لأنه عادل، شو العلاقة؟ على أنه يجب الإنكار عليه متى؟ إذا تقيد الحكم بشراءة النهي عن المنكر، ولا يجوز النهي عن المنكر إذا صدر منه المعصية مع التوبة مباشرة مثلا. فهذا الدليل أيضا ليس بتام واقعا. دليل الرابع هو أحسنها، هذا أفضل أدلة، ويمكن أن تجعله متمما للدليل الثاني، بمعنى أن الدليل الثاني هو يثبت العصمة في الأمور الشرعية، والدليل الرابع هو يثبت العصمة في سائر الموارد. دليل الرابع شو هو؟ هو عين الدليل الأول الذي تقدم معنا في بحث النبوة، وأنه لولا عصمته لازم نبض الغرض، بعبارة الماتن ويفوض الغرض من نصبه، يعني يلزم لو لم يكن الإمام معصوما لفات الغرض من نصبه، باعتبار أنه قد نصب النبي. لماذا نصب الإمام؟ لماذا؟ لحفظ هذا الدين، لترويج الشريعة، لحفظ المؤمنين، لتقريبهم إلى الطاعة، لتبعيدهم على المعصية، لحفظهم من العنت. كل وظائف التي كان يفعلها النبي كان يفعلها إلا أن يبلغهم القرآن، يمكن ما كان في بعثة بالقرآن، بس كل أفعال ما يفعله النبي هي وظائف الإمام. فلا بد أن يكون هذا الشخص ينقاد إليه الناس، فيتجويز عليه صدور المعصية، يلزم منه ماذا؟ النفرة، وبالتالي انتقاد الغرائض. من الغرائب ومن عجائب الدنيا، والله ما أدري أي وحدة هذه منهم، على كل حال إنك صار كثير صاروا منهم. ومن العجائب الغريبة جدا التي لن ينقضي منها العجب، ذكرنا أشرنا إليها صادقا، كيف أن العامة مع إيمانهم بأن الإمام وظيفته هذه الأمور أجازوا إمامة من؟ الفاسق الفاجر قاتل إمام سابق، من قتل إماما سبقه. نعم اشترطوا هن شغلة كثير مهمة، ألا يكون الإمام أعمى، واشترطوا شرطة مهمة جدا، يعني عندهم شرائط يعني مهمة جدا، يعني قالوا يجوز إمامة الفاسق الفاجر جاهل بالدين عادم لا غير عالم، ما عندهم مشكلة، لكن بشرط ماذا؟ إيه ما يعني يقول أعمى. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي، واقع ثورة قال ناعم ما تفتزاني، بيقول لك فاسق فاجر ما مشكلة، ما كنتش أعمى، هذه كبيرة، هذه شو فيها ذكاء أعمى؟ ما في مدى أن يكون أعمى، هي أذيته أن يكون متأذي أن يكون أعمى؟ إمامة الفاجر الفاسق جائزة، وإمامة الأعمى مشكلة فيها فقط يعني. وفكرة هذه الأبحاث بتشوفوا تستمر نقطة أخرى، هذه العلاقة بكتاب القضاء عندنا بعض الأحيان بيشترطوا شرائط إلى علاقة بهذا الأبحاث. على كل حال، من اعتبر أن الغاية من نصب الإمام واستدل على وجوب نصب الإمام بتلك الغايات الشريفة الجليلة، لا ينبغي أن يرضى من الإمام أن يكون شو ممن يجوز عليه الخطأ، لكن أقل أنه لا يصدر منه خطأ في الخارج، من أنه تجوز إمامة الفاسق الفاجر، لأنه بيعرف أنه عندهم أئمة فجرة بيدرج يعني شو بده يسوي. هو واحد قتل أخوه شو بيقول عنه؟ هذا مؤمن معادل يعني؟ مثلا واحد ذبح أخوه وجاب له راسه لعنده، هذا شو نقول عنه؟ هذا إمام عادل؟ واحد ما ترك كان يقتلهم جماعة جماعة، بعرف شو يقتل واحد واحد؟ أحد الخلفاء ما أحد شو اسمه السلاطين يعني، ما يقتلوا واحد واحد، بيجيبوا جماعة مع بعضهم بيقتلهم يعني، يا أما بيبني عليهم بناء، يا أما بيحرقهم، يا أما بيغربهم، يا أما وأما وأما وأما. كيف بده يقولوا عنه عاد؟ قالوا شو من آخر تجوز إمامة مين؟ الفاسق. فإذا هذا الدليل الرابع هو أقوى الأدلة فعلا، هو عقل يعني بعبارة أخرى، من نظر إلى شرائط إلى دليل وجوب الإمامة يعرف أنه شو لابد أن يكون هذا الإمام يستطيع أن يحفظ هذه الملاكات التي على أساسها حكمت عقولنا، أو حكموا بسمعهم، هني قالوا بالسمع، نحن قلنا بالعقل، حكم العقل أو السمع بماذا؟ بوجوب نصب الإمام. هذه الشروط لا تتحقق، لا يمكن أن تتأتى إلا لشخص معصوم. لا يحفظ الدين بإنسان فاجر فاسق، لا يقرب الناس إلى الجميل والخير بدعبات الرازي، يقربهم إلى الجميل، يقربهم إلى الجميل بده يكون إنسان مؤمن متقي، أقلها متقي عادل، مش فاسق فاجر. اشترطوا العدالة أقلها، بس ما يشترطوا اشترطوا العدالة، حتى العدالة لا يجرؤون على اشتراطها، مو العصمة، ما عندهم جرأة على اشتراط العدالة، لأنه بيعرفوا لوازمها. تعرف كم إمام يقتل إمامته أنت يعني؟ خليني شو بدلك يعني. دليل الخامس في المقام، إذن دليل الرابع شو صار؟ أنه نفس الطاد قدم معنا في النبوة أنه الانقياد له وتجويز الخطأ على الإمام يوجب ماذا؟ النفرة. فلذلك نحن أصلا كل ما يوجب النفرة سواء كانت نفرة سبب النفرة أمر عرفي أو أمر شرعي، على ما تقدم تفاصيله في بحث النبوة يجب أن يتنزه عنه الإمام. عندنا بعض المناقشات التفصيلية الصغروية سابقا ذكرناها بتذكر إن شاء الله تعالى. دليل الخامس أنه لو وقعت منه المعصية لازم أن يكون أقل درجة من العوام. دليل الخامس بحقيقته يعني هكذا بيانه هالطريق، أنه لو لم يكن الإمام معصوما لازم أن يكون هو أقل من مين؟ من العوام. معنى هذا يعني شو الملازمة بينهما؟ شو وجه الملازمة برأيك أنت؟ لو لم يكن معصوما لازم أن يكون أقل درجة من عوام الناس، شو ممكن يكون بذلك أنت وجه ملازمة؟
كثير من
الأمام معصومين يعني
عادي
فليكن يقول لو لم يكن إمام معادلا لك يعني شو اسمه يعني، هل حتى يكون أفضل منه لابد أن يكون معصوما ما بيكره أن يكون عادلا؟ لذلك نحن أعتقد أن هذا البيان على كل حال أولا بعد ما تشغل تاني أول نقطة، لو لم يكن الإمام معصوما لا يجب أن يكون عادلا، هذه مبنية على قاعدة تأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة، لها علاقة بقبح إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فنحن نقول بأن الأفضل هو المقدم مع صورة الفاضل، وبعبارة كلمات الأنمال علاقة يقول بأنه في صورة التخيير في صورة التساوي يحكم العقل بماذا؟ بالتخيير يعني لا عفوا بعدم الترجيح، بعدم الترجيح كيف بالتخيير يحكم العقل بماذا؟ بعدم الترجيح. لا يحق لا يصح أن تحكم لا بهذا كإمام ولا بذاك هو الإمام، لابد دائما حتى ترجح إماما على شخص لابد أن يكون هو ماذا؟ هو الأفضل. هذه مبنى هذا كلام سوف يأتي. بناء على هذا المبنى هم ماذا قرروا هذا الدليل الخامس هكذا؟ قالوا لو لم يكن إمام معصوما لجاز صدور المعصية عنه، فإذا صدرت المعصية عنه شو بيحصل؟ لازم أن يكون أقل العوام أحسن حالا منه. لماذا؟ يقول لك أنت أيها الإمام أنت أكثرنا حلما وعلما وقدرة وسلطة ومعرفة وموقعية وما شاكل ذلك، القبيح منك أقبح. يعني حتى لو أنا صدر مني نفس القبيح الذي يصدر منك، لكن القبيح منك يبقى ماذا؟ أقبح من غيرك. فلذلك يكون حينئذ صدور القبيح من أدناه منه للإمام موجبا لكونه أدنى مما حتى ممن صدر منه نفسه هذا القبيح، إنه القبيح منك أقبح، مثل أنه هذا القبيح منك أقبح من العوام. سيئات
المقربين
خذ راحتك. فإذا انت بشو اسمه فايساء النبي شو كانت الآية؟ لا لا انتقلتنا من يأتي من كنا حسنا
من يأتي
من كنا بفاحشة مبينة مضاعف لها العذاب. ما في مضاعف لها العذاب. مضاعف لها العذاب ليش؟
لأنها
بالنتيجة هذه لها مقام لها مكانة اجتماعية. ما تستطيع أن تقول أنا مثل الناس. ما في واحد بس يكون عنده سلطة عنده مكانة يقيس حاله على سائر الناس أو عنده علم وعنده فهم يقيس عنده مسؤولية هذه أمور هذه أيضا. ما في تقيس نفسك إذا رأيت شخصا مثلا يعصي في الخارج ما فيك تعصي مثله طول مثل أنا وياه مثل بعض. لا أنت معصيتك أقبح منه هو جاهل أنت شو لك علاقة فيه. فإذا الإمام عندما يصدر منه المعصية فيكون ماذا أقبح من يعني أدنى من غيره ولو كان هذا الغير صادر منه المعصية. فأقل العوامل الذي يصدر منه المعصية هو شو بيكون أكثر انحطاطا منه. يعني هذا أقل العوام حتى يصدر منه هذه المعاصي كلها هذا الإمام شو بيكون أقل منه أحط قدرا منه لأنه أنت معصيتك عظيمة بالنسبة لنا. طبعا هذا مبني على مقدمات. واحد أول شيء أنه قبح إمامة كما قلنا قبح إمامة المفضول هذه مقدمة. مقدمة الثانية أن الإمام يشترط فيه هذه الصفات كلها أن يكون عقله أشد معرفته بالله أكثر وعقابه ومشاكل الأمور هذه لعلهم لا يشترطونها على أن على 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 أنه ماذا ما بدل على العصر هذه غاية تدل على ماذا العدالة. وإن لم لا ينحط قدر إلا صدر منه معصية. أما تشبيذ المعصية عليه لا يعني أنه ماذا منحط القدر. فهذا البيان مش واضح. وعلى كل حال يكفينا نحن الثاني والخامس الثاني والرابع يكفينا الدليل الثاني والدليل الدليل الرابع. واقع هنا دليلين قويين جدا. هم مش بحاجة تروحوا لأدلة الوجوب دي طرحوها نفس السنة مؤمنين بوجوبها لأن السنة اضطروا لذكر الأدلة. ليش؟ لأنهم قاعدين يناقشوا الخوارج فاضطروا لذكر ماذا أدلة لوجوب نصب الإيمان. بس سبحان الله ذكروها ذكرت نفس أدلتنا هذه أدلتنا على وجوب نصب الإيمان. هو سابقا ذكرناه إذا حكم عقلك بهذا ليش ما حكم عقلك بذاك يعني؟ قال له الإمام بالصغر أصعب الكبرى. قال له إذا أنت عقلك أدرك هذه الصغرى ينبغي أن يؤمن بالكبرى الطريق أولى. هل أدي أنت أبضاي مش عارفينين نحن؟ آخر إشكال نذكره لا يدل على العدالة. بعبارة واضحة لو ان جاء هل انحطاط قدر الإمام على أقل العوام متوقع يكفي فيه تجويز صدور المعصية أو لابد لهم من صدور المعصية في الخارج؟ يعني عدالة. نحن كلامنا عن ماذا؟ عن عصمة. والعصمة يشترط فيها أن يكون شو تجويز صدور المعصية محال تجويز صدور المعصية قبيح تجويز صدور المعصية يلزم منه نقض الغرض. مو صدور المعصية يلزم منه نقد الغرض بس تصير بحث عن صدور صدر أم لم يصدر. نحن نتكلم عن عدالة وطبعا نتكلم عن مع العصمة عيد المطر إذا بدك. عندنا العصمة ما هي؟ شو هي العصمة؟ امتناع وقوع المعصية يمتنع وقوع المعصية. لذلك لا ينافيها إلا ماذا؟ تجويز صدور المعصية. لا يشترط لإثبات وجود مناف لها تجويز. لا يشترط لكي نقول هذا ينافي العصمة أن يصدر المعصية بل يكفينا لي نفي العصمة أن نقول ماذا هذا يجوز صدور المعصية منه. فحتى أثبت عصمتك لابد شو سوي أن أقول معصية لا تجوز عليك غير محتملة منك. أما العدالة ماذا ينفيها؟ تجوز المعصية ينفي العدالة؟ لكن ما لا ينفيها إلا بعبارة أخرى بعبارة يعني توضيح أكثر العبارة الثانية. العصمة ينافيها أحد أمرين إما تجويز صدور المعصية أو نص صدور المعصية. أما العدالة فينافيها شو فقط وقوع المعصية. فإذا أنت أثبت دليل على أنه ماذا أنه هذا لا يقع منه معصية بيصير لازم أعام شيء لازم أعام لأنه قد يكون لا يقع منه المعصية لأنه عادل وقد يكون لا يقع منه معصية لأنه ماذا؟ لكن خصوصية العصمة تتاز بها ما هي؟ عدم احتمال صدور المعصية عنه، عدم احتمال، احتمال جواز تجويز. هذا حاصل الكلام في المسألة في أدلة العصمة. ثم بعد ذلك الماتن رحمة الله تعالى عليه أشار في ضمن هذه المسألة الثانية إلى مسألة تقدمت معنا مفصلا، العلاقة بالعصمة، العلاقة بالعصمة أنها اختيارية. نحن حصلنا البحث ولا ينبغي أن نعيد، بس الشارح رحمة الله تعالى عليه، نحن ذكرناهم مذكورين بالكتاب يعني مبدئيا، بس الشارح أضاف فقط استشهاد بقوله تعالى أنه إنما أنا بشر، بل أن هذه الآية تدل على العصمة باعتبار أن النبي بشر، وهذه لا بأس بها بناء على أن البشر مختارين. وأيضا يمكن الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية الأخرى كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن نفس كونه أسوة هو دليل أنه مختار، المعصوم مختار. ولا شو معنى أن واحد يكون أسوة لك، قدوة لك، هو شو مجبر في أفعاله؟ إن مثل أن أجعلك أنا آلة أمامك وأقول لك هذه أسوتك،
في أن
يصدر
منك ما
يصدر منك
لا على
الكيفية
التي
صدرت. هل يمكن تكون هذه
أسوتك؟
هل يمكن؟
بس هذا
يعني أنت يمكن لك أن تكون مقلدا لها في الأعمال، لا تكون أسوة لك. الأسوة لها هي عبارة عن جعل شخص، هي بيقولوا الآسي هو الطبيب باللغة العربية، القدوة. القدوة مو مجرد أنك تأخذ آلة تمشي أمامك وتمشي خلفها تقول تأسيت بالآلة، ما يقال تأسيت بالآلة. الأسوة هو عبارة أنه هذا فعلك كما أنه يصدر باختيارك ينبغي أن يكون ذاك فعله باختياره. بعبارة أخرى هذا المتأسى به، بس أنت كمان استحسان لغوي ما عندي مشكلة، بعض الجزء مطلوب إذا استحسان لغوي قد يكون هذا المتأسى به، هذا المتأسى به بالعرف بالمنطق، عندما أتأسى به يعني أنت تطلب مني يكون مثله. طب أكون مثله لابد أن يكون ماذا؟ في سنخية بيننا. لذلك ماذا أكد على أنه لو كان رجلا، لو كان شو ملكا لا شو اسمه جعلناه رجلا لبست عليه ما يلبسه، ما في مجال. هذا المتأسى به لابد أن يكون من سنخي، من طبيعتي، من شعوري. لا يمكن لك أن تطلب مني أن أجعل أسوة شخص هو ما لي علاقة فيه. فيك تقول أسوة إبراهيم؟ كيف مثل بشو مثل لك؟ بشو بإيش؟ بإيش؟ خبرني بإيش مثل لك؟
بحبه
النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ اللهم صل على محمد. خطبة جمعة. خطبة جمعة صارت هي. هي خطبة جمعة. شو أسوى لك؟ لا يمكن يكون أسوى لك، لأنه بالنتيجة هو طبيعة غير طبيعتك، فكيف يكون أسوتك؟ هو طبيعة أخرى، حقيقة أخرى. ما يكون أسوى لك. الأسوة لابد أن تكون مختار. إذا أنا مختار لابد أن تكون أسوتي مختار، تكون من سنخ من طبيعتي. ففيك واحد تقول له أسوة،
ليش هذا هاي الرواية
تحمل قصة النبي على الفراش وهي
جبرائيل
وميكائيل
ما
قاعد أعطاه
لو
هلا تأسيت وما بي حي عم يحكي رواية جوز ده أنا جيب له قصص هلا استهوى.
لا
أدري الرواية موجودة وين بأي كتاب، ما أدري إيش الرواية موجودة اللي بأي كتاب، بكتاب رجب البرسي مشارق أنوار اليقين. على نقطة الدولة أقله هاي نقطة لا بأس فيها، تأمل فيها. المتأسى به لابد أن يكون مثله، ولا لا يكون حجة وأسوة لنا كما يشبه، ولا ينبغي كل واحد. إذا أنت لا تعتبر حالك أنت لعقلك كبير وتقول بأخذ القاسم المشترك بينه وبين جبرائيل ممكن أتأسى به، جيد. بس روح أنت وين مثلا، روح فكر يعني أنت بالنتيجة عندما ترى جبرائيل أسوة لك تستطيع أن تأخذه أسوة، تلحظ شيء مشترك بينك وبين جبرائيل تقول أن هو أسوة له في هذا الشيء، ففيك تأخذ أسوة في كل شيء. في صلاتك هل تأخذه أسوة؟ شو بدك يصلي هو؟ عفيف.
يعني اختلاف طينته يعني اختلاف طينة المعصوم وحقيقته ما يجب هذا الشيء يعني هو.
هذه الخطبة اللي ألقينا الكلمة اللي ألقيناها ذاك اليوم كانت لها علاقة بهذا البحث، حتى نؤكد على أنه لا ينبغي إخراج النبي عن كونه بشر، فإن إخراجه عن كونه بشر فيه مفاسد لا تحصى وأهمها أنه شو يصير يقال ذاك النبي. نحن شو لنا علاقة بالنبي؟ إخراج النبي عن مقام الأسوة من أسوأ الأمور. أمير المؤمنين صلوات الله تعالى يقول إن أحب الناس إلى الله المتأسي بنبيه، هذا أحب الناس إلى الله. وأمير المؤمنين دائما يؤكد على أنه هو شو كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أتبعه واتباع الغصير لأمه وما أدري إيش في مقام الأول. والحمد لله رب العالمين. يعني كل على الكتاب أصلا بحثنا مفصلا نحن، وبينا نحن أنه فسدك للبحث مفصلة، وقلنا بأنه يتعقل أن واحد يمتنع صدور المعصية عنه مع أنه ماذا مختار. تتذكر إن شاء الله تعالى عدنا يومين في البحث هذا. الحمد لله رب العالمين. لك ناسي أنت.